قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد. فإن المصنف لما ذكر ما ذكر من براهين التوحيد البينة قصد أن يبين سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور تلك البراهين، فترجم بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فمنشأ الشرك هو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، فيبالغ من يبالغ من الناس في قدره حتى يرفعه فوقه، فيبالغ من يبالغ من الناس في قدره حتى يرفعه فوقه فيعبده من دون الله عز وجل. والغلو هو تجاوز الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط، هو تجاوز الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط. فإذا زاد العبد في القدر المأذون به شرعا فوق حده وقع في الغلو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعابدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلوا في دينكم، نهيا عن الغلو نهي تحريم، نهيا عن الغلو نهي تحريم. والغلو الذي كانوا فيه هو الغلو في الصالحين، والغلو الذي كانوا فيه هو الغلو في الصالحين من أنبيائهم وغيرهم، كغلوهم في عزير وعيسى بن مريم وأمه، فإنهم رفعوهم فوق رتبتهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فإن هؤلاء كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله. وذكر المصنف في تفسير الآية ما يبين هذا من كلام ابن عباس عند البخاري في صحيحه. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو المبالغة في المدح بالوقوع في الكذب فيه، المبالغة في المدح بالوقوع بالكذب فيه، وهذا من الغلو، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تحريم لسوء عاقبة الغلو على أهله. والدليل الرابع حديث إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك له بياضا، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه، رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، والآخر في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك. ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال والهلاك، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال وأعظم أسباب الهلاك. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هلك المتنطعون، أي الغالون، فالتنطع هو الغلو، وأصله التقعر في الكلام، أي التكلف فيه حتى كأنه يخرجه من قعر فمه، ثم استعمل اسما للغلو كله، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث بهلاك الغالين، ومن أشد الهلاك هلاك الغالين في الصالحين، فإنهم يقعون في الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
قوله رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي فيما وقع في قوم نوح، أي فيما وقع في قوم نوح من تعلقهم بالصالحين من دون الله.
الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة. فإن قوم نوح فعلوا ما فعلوا من العكوف عند قبور أولئك ليشوقهم تذكرهم إلى عبادة الله، ليشوقهم تذكرهم إلى عبادة الله، فحملهم ذلك على أن عبدوهم من دون الله.
نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم لا بأمر الله، أي العلماء بحالهم لا بأمر الله، ممن كان يعرف صفة أولئك، ممن كان يعرف صفة أولئك، فصورها في تلك التماثيل، فصورها في تلك التماثيل، فإن العلماء بأمر الله لا يفعلون ما هو وسيلة إلى الشرك.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
قوله رحمه الله: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي فيما اتفق لقوم نوح، فإن تلك التماثيل لم تعبد حتى نسي العلم، كما وقع التصريح به في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نسي العلم عبدوه من دون الله، وفي رواية لما نسخ العلم عبدوهم من دون الله، قال ففيها بيان معرفة قدر وجوده، أي قدر وجود العلم أنه يحفظ توحيد الله في الناس، ومضرة فقده أنه ينشأ الشرك من غلبة الجهل على الناس. نعم.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد. بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد. فإن المصنف لما ذكر ما ذكر من براهين التوحيد البينة قصد أن يبين سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور تلك البراهين، فترجم بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فمنشأ الشرك هو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، فيبالغ من يبالغ من الناس في قدره حتى يرفعه فوقه، فيبالغ من يبالغ من الناس في قدره حتى يرفعه فوقه فيعبده من دون الله عز وجل. والغلو هو تجاوز الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط، هو تجاوز الحد المأذون به شرعا على وجه الإفراط. فإذا زاد العبد في القدر المأذون به شرعا فوق حده وقع في الغلو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعابدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلوا في دينكم، نهيا عن الغلو نهي تحريم، نهيا عن الغلو نهي تحريم. والغلو الذي كانوا فيه هو الغلو في الصالحين، والغلو الذي كانوا فيه والغلو في الصالحين من أنبيائهم وغيرهم، كغلوهم في عزير وعيسى بن مريم وأمه، فإنهم رفعوهم فوق رتبتهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فإن هؤلاء كانوا رجالا صالحين في قوم نوح فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله. وذكر المصنف في تفسير الآية ما يبين هذا من كلام ابن عباس عند البخاري في صحيحه. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، رواه البخاري وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه، ووجود أصله عنده يسوغ عزوه إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو المبالغة في المدح بالوقوع في الكذب فيه، المبالغة في المدح بالوقوع بالكذب فيه، وهذا من الغلو، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فمن جاوز الحد في مدح حتى كذب فقد غلا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تحريم لسوء عاقبة الغلو على أهله. والدليل الرابع حديث إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك له بياضا، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه، رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، أحدهما في قوله إياكم والغلو تحذيرا منه وتحريما له، والآخر في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك، إعلاما بأن الغلو سبب الهلاك. ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، ومن أبشع الغلو الغلو في الصالحين، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال والهلاك، لأنه يؤدي إلى الشرك الذي هو أعظم الضلال وأعظم أسباب الهلاك. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هلك المتنطعون أي الغالون، أي الغالون، فالتنطع هو الغلو، وأصله التقعر في الكلام، وأصله التقعر في الكلام، أي التكلف فيه حتى كأنه يخرجه من قعر فمه، أي التكلف فيه حتى كأنه يخرجه من قعر فمه، ثم استعمل اسما للغلو كله، ثم استعمل اسما للغلو كله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث بهلاك الغالين، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهلاك الغالين، ومن أشد الهلاك هلاك الغالين في الصالحين، فإنهم يقعون في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
قوله رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي فيما وقع في قوم نوح، أي فيما وقع في قوم نوح من تعلقهم بالصالحين من دون الله.
الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة. فإن قوم نوح فعلوا ما فعلوا من العكوف عند قبور أولئك ليشوقهم تذكرهم إلى عبادة الله، ليشوقهم تذكرهم إلى عبادة الله، فحملهم ذلك على أن عبدوهم من دون الله.
نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم لا بأمر الله، أي العلماء بحالهم لا بأمر الله، ممن كان يعرف صفة أولئك، ممن كان يعرف صفة أولئك، فصورها في تلك التماثيل، فصورها في تلك التماثيل، فإن العلماء بأمر الله لا يفعلون ما هو وسيلة إلى الشرك.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
قوله رحمه الله: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي فيما اتفق لقوم نوح، فإن تلك التماثيل لم تعبد حتى نسي العلم، كما وقع التصريح به في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نسي العلم عبدوه من دون الله، وفي رواية فلما نسخ العين عبدوهم من دون الله، قال ففيها بيان معرفة قدر وجوده، أي قدر وجود العلم أنه يحفظ توحيد الله في الناس، ومضرة فقده أنه ينشأ الشرك من غلبة الجهل على الناس. نعم.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.